بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول تتمة الأصل الأول من الأصول الثلاثة في رسالة شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى وغفر له. وآخر ما تكلمنا عنه هو الكلام حول النذر، حول النذر، وتكلمنا أن النذر عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، وأنه عبارة عن إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه بأصل الشرع، بأصل الشرع، على سبيل التعظيم للمنذور له، على سبيل التعظيم للمنذور له. ووجه كونه عبادة أن الله عز وجل امتدح الموفون به، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأصرح من هذا وأدل على النذر أنه عبادة قوله عز وجل ماذا؟ وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. وكان يا إخوان أهل الجاهلية الأولى كانوا ينذرون ويجعلون هذه النذور لتلكم الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل أو مع الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. لاحظ، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام أي البهائم والمزارع نصيبا، فقالوا هذا لله وهذا لمن؟ وهذا لشركائنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، فلا يصل إلى الله. وهكذا قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، وأكثرهم لا يعقلون. لاحظ، قال ما جعل الله من بحيرة. ما هي البحيرة؟ البهيمة التي يمتنعون عن حلب ألبانها، يمتنعون عن حلب ألبانها. ولا سائبة أي البهيمة التي لا يحملون عليها شيء، لا يحملون عليها شيء. ولا وصيلة، والوصيلة قالوا هو البكر من الأنثى بعد الأنثى، ليس بينهما ذكر، ليس بينهما ذكر، وقيل غير ذلك. والحام هو ذكر الإبل، الفحل ذكر الإبل، فهذه كانوا يجعلونها لتلكم الآلهة وتلكم الأصنام التي يعظمونها، التي يعظمونها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم و ماذا حذر من النذور التي تصرف لغير الله عز وجل من الآلهة والأوثان. والنذر يا إخوان على أقسام، فمنه ما هو عبادة وهو النذر الذي لله تبارك وتعالى، سواء كان نذرا مطلقا أو نذرا مقيدا. من يفرق بين النذر المطلق والنذر المقيد؟ ما هو النذر المطلق؟ النذر المطلق يعني يلزم الإنسان نفسه بشيء، يقول لله علي أن أصوم 3 أيام، نذر مطلق 3 أيام، لله علي أن أذبح كبشا، لله علي أن ماذا أتصدق ب100,000، هذا نذر مطلق. النذر المقيد يقول مثلا لله علي إن شفي مريضي سأصوم 3 أيام، مقيد بماذا؟ إذا شفي المريض، وإذا لم يشفى ما سيصوم؟ ما سيصوم. يقول لله علي إن رزقني ولدا لأذبحن كبشا، فإذا رزق ولدا ذبح، وإن لم يرزق لم يذبح، وهكذا. وهذا يسمى الأخير نذر المقابلة، يعني يقابل ما أعطاه الله عز وجل، إذا أعطاني الله كذا فعلت كذا. وهذا لا يجوز يا إخوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. لا يظن الواحد أنه إذا نذر يذبح كبش إذا شفي مريضه أن النذر هذا ينفع في شفاء المريض، لا. وإنما بعض العلماء ذهب إلى تحريم هذا النوع من أنواع النذر، نذر المقابلة، وبعضهم ذهب إلى كراهيته، كراهة التنزيه. فلهذا يجتنب العبد مثل هذا النوع من أنواع النذر، ويجب الوفاء بالنذرين، النذر المطلق والنذر الذي يكون مقيدا في مقابل ماذا؟ شيء آخر. كلاهما يجب الوفاء به، كلاهما يجب الوفاء به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فلا يعصه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر قال: كفارة النذر كفارة يمين. يعني أنا مثلا نذرت قلت لله علي أني أذبح كبشا، وبعدها ماذا؟ لم أذبح شيء، بعدها لم أستطع، لم أذبح شيء، فما هي الكفارة؟ كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ أه؟ كم؟ لا، جمع زائد 5 10. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. شوف 3 أشياء: 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة عبد. فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وماذا؟ واحفظوا أيمانكم. لا يعني يكثر الإنسان من الحلف، واحفظوا أيمانكم. بعض الناس يذهب مباشرة ويصوم، مباشرة يذهب ويصوم، خطأ. الصوم متى؟ إذا عجز عن الإطعام أو عن الكسوة أو عجز عن عتق رقبة، فعندها يتوجه إلى الصيام. النوع الثاني من أنواع النذر نذر المعصية، هو ينذر لله عز وجل لكن في أمر فيه معصية، يقول لله علي أن أضرب أنسا لله علي، أني أضرب أنسا، هذا طاعة أو معصية؟ هذا معصية. يقول لله علي نذر أني أشرب خمرا، أني أشرب خمرا، هذا معصية، وإن كان قد نذر لله عز وجل. يقول لله علي أني أكسر سيارة فلان، هذا نذر معصية. ومن نذر أن يعصي الله إيش؟ فلا يعصه، لا يجوز الوفاء بهذا النوع من أنواع النذر الذي هو معصية. طيب، فهل عليه كفارة؟ هل عليه كفارة لله علي أن أكسر قلم أبي طاهر؟ هو عامل 2 أقلام، لله علي أني أكسرهما. طيب، هذا نذر طاعة أو معصية؟ معصية. طيب، هل يجب علي الوفاء به؟ لا، لا يجوز الوفاء به. طيب، إذا لم أفي به ماذا علي؟ هل علي كفارة أم ليس علي كفارة؟ نعم، كفارة، ليس علي كفارة. هذا قول الجمهور من أهل العلم، أنه لا كفارة في نذر المعصية، وإنما الكفارة في نذر الطاعة، أو إذا نذر أمرا مباحا. واضح؟ النوع الثالث من أنواع النذر، النذر الذي هو شرك، وهو النذر للأصنام، النذر للجن، النذر للأضرحة والقبور، كما سبق معنا في ماذا؟ في نذر أهل الجاهلية. يقول مثلا نذر علي لصاحب هذا القبر أني أذبح له رأسا، أني أذبح له رأسا، هذا نذر لغير الله، هذا نذر شرك، لا ينعقد ولا يجوز الوفاء به، ولا يجوز الوفاء به. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: قد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به. وهكذا ذكر العلامة الصنعاني اليماني رحمه الله تعالى، كما في كتابه سبل السلام في شرحه على بلوغ المرام، قال رحمه الله تعالى، قال: وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة، قال: وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها، فلا كلام في تحريمها، لأن النادر أو لأن النادر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير ويدفع الشر ويعافي الأليم ويشفي السقيم، وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه. وقوله لا كلام في، لا كلام في ماذا؟ في تحريمها، أي لا خلاف بين العلماء في أن هذا مما يحرم، بل كما سبق يعتبر شركا بالله عز وجل. لماذا يا إخوان ينذرون للأصنام؟ ولماذا ينذرون للأضرحة والقبور؟ بسبب ما عندهم من اعتقادات أن هذه تنفع وماذا؟ وتضر، أنها تشفي المريض وتداوي السقيم وتجلب الحاجات والخير وتدفع الشرور والمصائب وغير ذلك وغير ذلك. فلهذا يا إخوان النذر لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. وشيخ الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر هذه الأمثلة على العبادة، وخصها بالذكر لانتشارها في ذلكم المجتمع الذي عاش فيه رحمه الله تعالى، وأن الناس يخلطون فيها، يخلطون فيها ما ذكر الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها. لماذا؟ لقلة من يخطئ في هذه الأمور، لكن ذكر هذه الأشياء لكثرة الخطأ فيها، كثرة الخطأ فيها. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الأصل الثاني. قال: الأصل الثاني أي من الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم أن يتعرف عليها ويتعلمها ويعمل بماذا؟ ويعمل بلازمها، ليس مجرد يحفظ أن الإسلام دينه، لا، ما يكفي هذا، يعمل بهذا الأصل. قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وسبق معنا أن قوله بالأدلة هنا أخرج ماذا؟ المعرفة التي هي عبارة عن تقليد للآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أخرج المعرفة التي هي معرفة عقلية، يعرض الإنسان هذا الأمر على عقله، فما وافق العقل أخذ به وما خالف العقل تركه إلى غير ذلك. قال: بالأدلة. قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. لاحظ كيف عرف الإسلام في هذه الكلمات الثلاث. قال: الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد، أي التوحيد الخالص الذي يجعل العبد يصرف جميع العبادات لله ولا يصرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، وهذا الاستسلام المذكور ها هنا استسلام شرعي أو قدري؟ احنا مرة معنا أن الاستسلام على نوعين: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذا استسلام كوني، ما يستطيع أحد أن يرده، ما يستطيع أحد أن يدفعه. أرأيتم الكفار، هل يستطيع أحد منهم أن يرد أمر الله عز وجل في أنه يمرض أو يموت أو يفقر أو غير ذلك؟ وهناك إسلام ماذا؟ شرعي. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا إسلام شرعي، قد أفلح من أسلم، هذا إسلام شرعي. إذن هنا قوله هو الاستسلام لله بالتوحيد، يعني به استسلام كوني عام أو استسلام شرعي خاص. نعم يا أبا عامر، كوني عام أو شرعي خاص. الاستسلام لله بالتوحيد، لما عرف الإسلام قال الاستسلام لله بالتوحيد. هذا الاستسلام الذي هو لله بالتوحيد إسلام كوني عام أو شرعي خاص؟ عام يعني يدخل فيه جميع المخلوقات، وخاص أي بالمؤمنين. أحسنت، شرعي خاص. قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم، إن الدين عند الله الإسلام، وهكذا. قال: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. الانقياد له، أي لمن؟ له لله عز وجل بالطاعة. ما هي الطاعة؟ الطاعة يا إخوان قالوا فعل المأمور والانتهاء عن المحظور والعصيان بخلافه. ما هي الطاعة؟ فعل المأمور، أمرك الله بشيء فأنت مطيع، نهاك الله عن شيء فانتهيت عنه، إذن أنت مطيع. والعصيان بخلافه، أي حين أن يترك الطاعة ويفعل المعصية هذا عاصي، هذا عاصي. ولهذا الناس اليوم إذا رأوا شخصا عليه علامات الخير قالوا يا من؟ يا مطوع. قالوا يا مطوع. البعض يزعل لما يقول له يا مطوع، يقول لا أنا ما أنا مطوع. ليش ما أنت مطوع؟ طيب الحمد لله، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، فماذا هي عبارة خاطئة أصلا، وما يقولها إلا إنسان جاهل، لكن لو قيل في حق واحد هي تعتبر تزكية لك وشهادة لك، ولعلها من عاجل بشرى المؤمن لما يذكر الإنسان بخير، فهذه عاجل بشرى المؤمن. طيب، والإنقياد له بالطاعة، قلنا ما هي الطاعة؟ فعل المأمور، والانتهاء عن المحظور أي المحرم، والعصيان بخلافه، أكذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. قال والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، وأهله أي المشركون. ما دليل البراءة؟ ما دليل البراءة؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين. وهكذا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أي من المشركين ومما تعبدون من دون الله أي الأصنام والأشياء التي أشركتم بها كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى ماذا؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه براءة يعني مر معنا في تلكم المسائل الثلاث، وأنه ماذا؟ لا يجوز لمن آمن بالله واليوم الآخر، لمن وحد الله وماذا أطاع الرسول ووحد الله، أن ماذا يواد من حاد الله، كما قال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، يوادون من حاد الله ولو كانوا ماذا آباءهم أو أبناءهم. الآيات قال والبراءة من الشرك وأهله، وهذا تعريف الإسلام، هذا تعريف الإسلام كما أشار إلى ذلك ماذا غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى كما في كتابه تحقيق كلمة الإخلاص، تحقيق كلمة الإخلاص، وماذا الشيخ رحمه الله تعالى عرف الإسلام بهذا التعريف لكي يصحح ماذا؟ لكي يصحح مفهوم الإسلام عند الكثير من الناس الذين يظنون أن الإسلام هو مجرد إيش؟ دعوة باللسان. فأراد أن يصحح ذلك وأن يبين لهم أن الإسلام هو عبارة عن استسلام لله بإقامة التوحيد، وهكذا الإنقياد له بفعل الطاعات، وهكذا ماذا البراءة من الشرك ومن المشركين، شيء عظيم جدا الإسلام. طيب، قال رحمه الله تعالى قال وهو أي الإسلام، وهو أي الإسلام ثلاث مراتب، ويقال مرتبة ويقال رتبة، والمقصود بها المنزلة الرفيعة. مراتب أي جمع مرتبة، وهي المنزلة الرفيعة كما ذكر ذلك الإمام ابن الأثير في كتابه النهاية. قوله وهو ثلاث مراتب. مراتب قلنا جمع إيش؟ مرتبة. وما هي المرتبة؟ المنزلة العالية، المنزلة الرفيعة، كما ذكر ذلك الإمام ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث. قال وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. لها أركان. أركان جمع إيش؟ ركن. وما هو الركن؟ الأركان جمع ركن. ما هو الركن؟ جانب الشيء ليش؟ الأقوى. الركن هو جانب الشيء الأقوى، أقوى شيء في البناء هو الأركان، هو الأركان. وذكر رحمه الله أن الدين الإسلامي له هذه المراتب الثلاث. ما هي يا عفيف؟ واحد، ثلاث مراتب، ما هي؟ الإسلام واحد، ثاني الإيمان، والثالث الإحسان. أحسنت. هذه الثلاث هي مراتب الدين، ولكل مرتبة ماذا؟ ولكل مرتبة أركان. ما هو أركان؟ جمع ركن. ما هو الركن؟ جانب الشيء ليش؟ الأقوى. أحسنت، جانب الشيء الأقوى. قال فأركان الإسلام خمسة. لاحظوا يا إخوان أن الإحسان هو أعلى هذه المراتب، ثم يليه ماذا؟ الإيمان، ثم الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الإحسان هو أعلاها، ويليه الإيمان، ثم الإسلام، ثم الإسلام، كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في حديث جبريل الطويل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله، وحج بيت الله الحرام. هذا كم ركن؟ كم ركن؟ خمسة. من سيحسب معي؟ تحسب معي يا أبا محمد؟ يلا بسم الله. شهادة أن لا إله إلا الله، ثاني إيش الثاني؟ وشهادة أن محمد رسول الله. هذا واحد. أحسنت، أيوة. وحج البيت. السؤال الذي أحب أن أطرحه: لماذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا وليس ركنين؟ ما هو السبب؟ نعم، أحسنت. لأنه لا يصح أحدهما إلا بماذا؟ إلا بالآخر. من شهد أن لا إله إلا الله لكن قال محمد رسول الله، ما أنا معكم، هذا محمد حقكم خاص، حق العرب. نحن اليهود حقنا موسى، النصران يقول حقنا عيسى، وإلى غير ذلك. لا، ما يصح حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال رحمه الله تعالى، سيأتي ويذكر إيش ما يتعلق بكل ركن على حدة. قال فدليل الشهادة، والشهادة يا إخوان هي الإخبار بالشيء عن علم به. لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن فلان فعل كذا، ما هي الشهادة؟ قالوا الإخبار بالشيء عن علم به، عن علم به، كما في قوله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال فدليل الشهادة، ما هي الشهادة يا جماعة؟ معنا أنت، ما هي الشهادة؟ ما هي الشهادة؟ عن علم به، كما في قوله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لاحظوا أن الله عز وجل أشهد نفسه، وأشهد ملائكته، وأشهد من أهل العلم على مشهود عظيم، ألا وهو كلمة التوحيد وشهادة التوحيد. قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا إيش معناها؟ إيش معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. طيب، قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. ولاحظوا هنا ذكر ركنا كلمة التوحيد، لا إله إلا الله لها كم ركن؟ لها ركنان. الأول النفي في قولك لا إله، أي لا معبودة. ثم الركن الثاني الإثبات في قولك إلا الله، أي ماذا؟ لا معبودة بحق الأولى، والإثبات في قولك إلا الله، في قولك إلا الله. طيب، فهذان هما ركنا شهادة التوحيد. ولا إله إلا الله لها سبعة شروط، لها سبعة شروط، وبعضهم يزيد شرطا ثامنا. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ واحد، اليقين، هذا واحد منها، اليقين. وأيضا من شروط لا إله إلا الله العلم، العلم هو الأول، والثاني اليقين، والثالث الاعتراف، يعني بمعنى آخر تقاربت، جزاك الله خيرا. نعم. ومحمد رأيت القلم كذا يتحرك، عندك شيء يا أبا طاهر؟ الصدق هذا منها أيضا. قل. إيش؟ الأمانة. طيب، يعني ماذا؟ أنت قاربت، عندنا العلم واليقين والصدق توبة. تؤمن ليش؟ طيب، الإخلاص. الرابع الإخلاص. الخامس الإنقياد. والسادس المحبة. والسابع السابع تذكرت إيش آخر شيء؟ الصدق، ذكر الصدق. السابع لا، ذكرنا العلم واليقين والإنقياد والمحبة والصدق وإشعاد، ذكرنا والإخلاص، ذكر الإخلاص. طيب، العلم واليقين والصدق والإخلاص والإنقياد والمحبة والقبول، والقبول هذه يعني القبول ضده الترك، أيضا زاد بعضهم ماذا ثامنا وهو ماذا الكفر بالطاغوت الكفر بالطاغوت وماذا نظمها بعضهم بقوله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لن ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. والعلم يا إخوان ضده ماذا؟ الجهل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وماذا هذا شرط من شروط لا إله إلا الله، فيعلم معناها وشروطها وأركانها ونواقضها. واليقين ضده ماذا؟ الشك. ضده الشك، كما في قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إيش معنى لم يرتابوا؟ أي لم يشكوا. والثالث الانقياد، وضده ماذا؟ وضده التمرد والقبول، وضده الترك أو الرد، وهكذا المحبة، وضدها البغض والكره والصدق، وضده ماذا؟ الكذب والإخلاص، وضده الشرك. نكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.